الرابعة عصرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاضد والتعاون في جتة المجالات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية يؤدي إلى تنمية اقتصاد الجانبين. ووصف الرئيس الإيراني لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس العلاقات بين طهران وهافانا بالاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة وأنموذجا جميلا لكل أحرار العالم. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، فضيحة أخرى لأمريكا. أزاحت إيران الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن في مدينة إصفهان بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين. وفي كلمته خلال المراسم قال وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني إن من مميزات طائرة الشحن هذه أنها هي تقوم بتأمين خدمات الطوارئ والإنقاذ. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان سيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال سيد نصر الله في خطاب: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وأنه لا يوجد فريق سياسي اليوم لديه الأكثرية النيابية. أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني عن سماع دوي انفجارات قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش اعترض طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرا من شبح نقص الغذاء العالمي الذي سيدفع بعشرات الملايين إلى المجاعة. وخلال اجتماع وزاري في نيويورك قال غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا ضاعفت العوامل التي ساهمت في أزمة الغذاء العالمية وسرعت وتيرتها، مؤكدا أن مستويات الجوع العالمي وصلت إلى مراحل خطيرة جراء انعدام الأمن الغذائي الشديد. أعلنت روسيا أنها قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها الدول الثلاث. وقالت الخارجية الروسية أنها استدعت سفراء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدى موسكو وأعربت عن احتجاجها الشديد على قرار باريس وروما ومدريد بطرد العشرات من أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في تلك الدول، مؤكدة عزمها طرد أكثر من 50 موظفا من بعثاتها. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وأخيرا، أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام إثر زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزعم بوش خلال كلمة له في حشد من الأمريكيين أن النظام الانتخابي في روسيا هو السبب في التصعيد في أوكرانيا، وقال أن الانتخابات الروسية مزيفة والنتيجة هي غياب المساءلة وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق تم استدراك، قائلا أعني أوكرانيا. ووسط ضحكات الحضور وقولهم العراق أيضا، تابع بوش مرتبكا لتجاوز الموقف المحرج: أنا عمري 75 عاما. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبدالله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي أحد أكبر علماء القرن 13 الهجري. وقد ولد السيد إبراهيم الكربلائي عام 1214 للهجرة في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ومناسك الحج وصلاة الجمعة ونتائج الأفكار. في 29 من شهر أردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدامه 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم رحمة الله عليه. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 ميلادي، احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان، وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية، تسبب كل ذلك في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. الأسرى ومعركة الإداري، ماذا في المستجدات؟ حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. الأسرى ومعركة الإداري، نعم ماذا في المستجدات؟ سؤالنا الكبير والذي يشكل محور النقاش والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848-09821، مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المشاركة معنا دائما برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا على الواتساب، وهو كالتالي 0989215489950. ماذا عن مسجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل حراك الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ حيا الله وأهلا بحضراتكم. نعم، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 78، والمعتقل رائد ريان لليوم 42، رفضا لاعتقالهما الإداري وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي. نادي الأسير قال إن الأسير عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا وتتضاعف الخطورة مع مرور الوقت ومع رفض الاحتلال حتى اللحظة الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري. أما الأسير ريان فيعاني من آلام في الرأس والمفاصل ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. في غضون ذلك يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 38 بعد 100 على التوال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وفي إطار الإسناد نظمت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى ومعها عدد من الجهات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تضامنا مع الأسرى. إذن الزميل عزة صبارنا والتقرير التالي، نتابع.
منذ نحو 11 أسبوعا والأسير خليل عواودة يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أملا في انتزاع حريته من بين أنياب السجان الإسرائيلية. وبالرغم من تدهور حالته الصحية ونقله أكثر من مرة إلى المشفى في وضع خطير للغاية، إلا أنه ما زال يصر على مواصلة الإضراب. وكذلك الحال مع المعتقل رائد ريان المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 6 أسابيع.
إدارة السجون الصهيونية الآن تمارس حالة أيضا من الصلف والتعنت في الاستجابة لمطلب الأسير خليل عواودة، وتضيف عليه العديد من الإجراءات التنكيلية داخل مسلخ سجن الرملة، وترفض نقله إلى مشفى أساف هروفي. بالأمس رفضت إدارات السجون الصهيونية زيارة محامي الأسير في مسلخ سجن الرملة.
العشرات من المعتقلين إداريا نفذوا على مدار السنوات الماضية إضرابات جماعية وفردية كأحد أبرز الأدوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، لكنهم اليوم وبشكل جماعي يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، حيث يتمسك أكثر من 500 معتقل إداري بهذه الخطوة حتى إسقاط سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية.
هذه المعركة مستمرة وبحاجة إلى دعم قانوني وسياسي، خاصة أن ملف الاعتقال الإداري تستخدمه سلطات الاحتلال لتغييب أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني، نواب مجلس التشريع، صحفيين، أكاديمية، طلاب جامعات، كلهم تحت هذا البند بحجة النية أن هؤلاء يشكلوا خطر على دولة الاحتلال.
وفي الوقت الذي يعلن فيه المعتقلون إداريا عن برنامج نضالي جديد في سياق استمرار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تطالب جهات قانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة بعد ارتقاء داود الزبيدي واستشان الأسير إيهاب الكيلاني بعد أيام قليلة من تحرره بفعل سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها داخل السجون.
طالبنا المجتمع الدولي ولا زلنا نطالبه بضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى منعا لفقدان حياتهم، وأيضا ضرورة التحرك من أجل وقف ممارسات الاحتلال وخاصة جريمة الاعتقال الإداري.
فالخطوات النضالية التي ينفذها الأسرى تستند بشكل أساسي على أدوات التمرد والعصيان لقوانين السجن الظالمة التي تفرض على الحركة الأسيرة واقعا صعبا لا يمكن تحمله أو السكوت عليه.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
شكرا جزيلا للزميل عزيز عزة صبارنا على إنجاز هذا التقرير. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل حراك الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ الأسرى ومعركة الإداري، ماذا في المستجدات؟ أهلا سمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى فلسطين اليوم. نعم، نقول هنا من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله وبحراكهم المتتالي. فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر وأكبر من كل سجن وأعظم من كل قمع وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم.
أنا أقول حقيقة إخواننا الأسرى أسقط ورقة التوت عن أنظمتنا حقيقة المتخاذلة بالدرجة الأولى. الأصل حقيقة في مثل هذه الظروف الحالكة، في هذه المحنة الصعبة، في هذه المعركة القاسية التي يخوضها أسرانا، ولا ترقى حقيقة التحركات، مع أن نحفظ لكل ذي حق حقه أن هناك ناس حقيقة هم لا ينامون الليل، يسهرون يتابعون، ولكن حجم المشاركة ما زال خجول. الأصل أن يتم التصعيد على كل الصعد والمجالات بشتى الوسائل، في نقاط التماس، في البيوت، في المدارس، في المآذن، في خطب الجمعة، في كل ما أمكن، لأن الوضع جد خطير، جد خطير. ولكن في هذه المناسبة بوجه رسالة حقيقة، رسالة وبسط لشقاي الانقسام، اتقوا الله واستحوا، خلص كفى، وللسلطة في رام الله اوقفوا التنسيق الأمني. إلى متى؟ إلى متى والأسرى يتدورون جوعا وألما وحسرة ومرارة ويقاتلون نيابة عنا نحن في البيوت؟ والله نخجل من أنفسنا، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، أننا نقول والله ما زلنا على العهد وسنقاوم بكل ما أمكن تحت كل الظروف، ليس رد فعل بل هي عقيدة ومنهاج رباني يجب أن نسير عليه. ندعو كل الشرفاء في كل الأطر في كل التنظيمات أن يقفوا عند مسؤولياتهم، إنك على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم.
شكر جزيل للأخ العزيز جلال غصين من غزة على هذه المساهمة معنا عبر الواتساب. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نشكر الجميع دائما. أسامة برهم كتب لنا يقول: ما أصغرنا وما أضعفنا ما مقامة هؤلاء الأبطال الذين رهنوا أرواحهم فداء لفلسطين وفي سبيل حريتهم وحريتنا. شكرا للأخ أسامة برهم. الأخت خديجة أبو الحاج كتبت تقول: متى سيتوقف مسلسل القهر والظلم الواقعي على أسرانا وأهالينا؟ متسائلة. شكرا للأخت خديجة أبو الحاج على هذه المساهمة. الأخت أم يوسف كتبت تقول: الأسير للحرية وصي ووصية، الحياة لا تليق إلا بأمثاله. نعم هي كذلك، والحياة لا تليق إلا للأحرار. أختي الفاضلة أم يوسف لك منا كل الشكر. الأخ رأفت جبارة كتب يقول: الأسرى رفعوا رأس شعبنا، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، لكل أسرانا البواسل. شكرا للأخ رأفت جبارة على هذه المشاركة.
تفتيشوا طمعوا إجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اطلاب وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، احنا
يمكن وبكل ثقة توظيف التاريخ الحافل للنضال الفلسطيني وتجسيداته المختلفة والمتواصلة بلا انقطاع، وفي مقدمتها نضالات الحركة الأسيرة التي جارت وبشكل موازن تاريخ الشعب الفلسطيني، وألهبت مشاعر كل أنصار القضية الفلسطينية على امتداد العالم، وقطع الطريق على الحملة الأمريكية الصهيونية الرامية إلى شيطنة المقاومة الفلسطينية المشروعة والشهداء والأسرى والجرحى التي تتركز الآن على المطالبة بوقف رواتب وبرامج أسر الشهداء والأسرى والجرحى. إلى الواتساب، الأخ عبد الله الخضري كتب يقول: كلنا للأسرى قلبا وقالبا، ندعو الله أن النصر لأسرانا على ظلم السجن والسجان، فهم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية. ميسر عطياني كتب يقول: ظن الطغاة أن الأسرى سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرانا. رائد أبو الحسن كتب يقول: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شبابنا وشعبنا.
بداية نبرق بخالص التحايا إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وأقول بأنه كافة الاعتصامات والحراك الشعبي الجماهيري والرسمي والفصائلي حقيقة غير كافي. الأسرى الأبطال يحتاجون أكثر من ذلك، خصوصا على المستوى الرسمي. قضية الأسرى اليوم يعني بحاجة إلى رفع الصوت أكثر من ذلك، وبحاجة إلى أن تصبح قضية رأي عام على كافة المستويات. يعني أدعو كافة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء بشكل أكبر وترك مساحات أوسع في الإذاعات والفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لقضية الأسرى الأبطال، لأن هذه القضية تحتاج جهدا أكبر. نطالب كافة أحرار العالم، كافة منظمات حقوق الإنسان، أن يعني تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يدفعون اليوم أثمانا مضاعفة من صحتهم ومن أمعائهم الخاوية.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود.
يا سامع ما يتغوّر
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة اضراب
وشد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجاد تكبر.
شكر جزيل الأخ داود نزال من قلقيلية على مساهمته ومشاركته معنا، استمعنا له قبل قليل فقط. طيب، ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم. نحو 500 معتقل نتحدث عنهم، معتقل إداري، الأسرى يواصلون المقاطعة، طبعا مقاطعة المحاكم، محاكم الاحتلال احتجانا على اعتقالهم الإداري، فيما يواصل الأسيرين البطلين خليل عواودة ورائد ريان الإضراب عن الطعام، طبعا رفضا أيضا للاعتقال الإداري. هل من جديد بصدد هذا الحراك؟ تفضل.
في البداية نشجع بالتحية إلى أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وما خفض ضغطه به هو عين الحقيقة، وهذا ما يحدث مع الأسرى في داخل سجون الاحتلال أكثر من 500 أسير ما زالوا يقاطعون المحاكم الإسرائيلية، ولكن للأسف هذه المقاطعة هي أو إشارة أو مؤشر أو تنبيه للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة لكي ينظروا إلى هذا الإجرام الذي يمارسه الاحتلال، ما يسمى بالاعتقال الهداري الذي احتجز عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 67 إلى يومنا هذا. العالم صامت لا يتحدث بكلمة ليدين إسرائيل وليدين الاحتلال، فلهذا الأسرى خطوا هذه الخطوة. هذه الخطوة هي بحاجة إلى عوامل للإسناد وإضافة المساندة لهذه الخطوة لكي تحقق نتائج وتحقق مكاسب للأسرى والأسيرات في سجن الاحتلال. وعلينا أن نبني أيضا على إضراب 2012 الذي تدخل فيه الإخوة المصريين واتفقوا مع الاحتلال في ذات الوقت على تحديد أو الحد من الاعتقال الإداري، ولكن الاحتلال سرعان ما تنصل من هذه الاتفاقيات ومن هذا التفاهم. فلهذا نحن نقول لكل الذين كانوا يرعون هذه الاتفاقيات أن يكون لهم دور في هذه الأيام الذي يعيش فيها أسرانا ليس الإداريين، كل الأسرى يعيشون حجمة نازية مبرمجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضمن منه أن ما يحدث في أوكرانيا وفي روسيا سيغمض عينين العالم، ولكن جاء استشهاد الألانية الكبيرة شريف أبو عقلة ليعيد الضوء ويعيد الشمس إلى قلب القضية الفلسطينية، ولتصبح يعني تشكل رأي عام في كل عواصم العالم. واستمعنا إلى احتجاجات من الشعوب وإدانات خجولة من الرؤساء أو أعضاء البرلمان، مثلا الولايات المتحدة مسؤولة البرلمان قالت يعني أنا حزينة هذا لا يكفي، مطلوب محاكمة الاحتلال ووضعه في على رأس أولوية المجتمع الدولي ويعاقب حاكمه كنظام فصل عنصري هجر ناس هذه البلد وشتت أراضيها وقلع أشجارها وملأ الضفة الفلسطينية بالاستيطان. فلهذا نحن نقول هذه المؤسسات وهذا النظام العالمي لا يفهم إلا لغة المواجهة والقوة، وإذا كان هناك قوة صدقني كل العالم كل المؤسسات تتحدث عنا من جديد.
فقط أود أن أتحدث قليلا حول قضية استمرار الأسرى في هذه المعركة، ما هو الدافع وراء كل هذا الإصرار الذي نشاهده والذي نتحدث عنه والذي يتحدث عنه الجميع اليوم بشكل واضح وصريح؟ الدافع وراء هذا الإصرار برأيكم؟ تفضل سامسا.
يعني يبقى على الأسير عندما ينوي ويعقد العزل أنه سيحوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهذا العنوان ليس زي أي إضراب بمعنى آخر، هذا إضراب سياسي، يعني بطالب الأسير بإيقاف سياسة الاعتقال الإداري وبطالب الإفراج عن ذاته. ولكن لهذا الاحتلال يتعامل مع هذا الموضوع بشكل مختلف عن الإضرابات المطلبية التي تصل تحسين أوضاع وتحسين شروط الحياة في داخل السجن. فهذا يتولى أمره الأسير المضرب الإداري فقط مباشرة من قبل الشباب الإسرائيلي، وهو الذي يتحكم في مصيره وفي حياته وفي كينونة وجوده. فلهذا الأسرى الفلسطينيين أيضا عندما رأوا أن كل الخطوات الذي فيها طابع استجدائي أو طابع يعني طلب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتدخل، فالأسرى يدركون ويشاهدون أن هذه المؤسسات كما قلنا أغمضت عيناها وتتعامل في معيار واحد وهو معيار الاحتلال الإسرائيلي والذي يخدم هذه السياسات. ودليل على ذلك أن الريان والعواودة إضراب طويل، العواودة يعني الآن هو 77 يوما، الصليب تتخيل منظمة الصليب الأحمر لا ترسل لهم أطباء، لم يزوروهم من قبل محامي الصليب، ولم يعني كأن الموضوع لا يعني الصليب الأحمر، مع أن يعني جوهر وجوب الصليب في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واحترام حقوق الأسرى المعتقلين والتعامل معهم بشكل آدمي. ولكن للأسف كما قلنا انعكست الصورة وانقلبت الآية اليوم، الصليب والدول الغربية التي وقفت على قدم واحدة لتساند أوكرانيا وتقول يجب تسليح الشعب من أجل الدفاع عن أوكرانيا، أما فلسطين 74 عاما وهم وشعبها يخضع للاحتلال وللإذلال وللذبح المبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم نستمع إلى الكلمة ولا نستمع إذانة ولا نستمع يعني المطالبة من قبل هذا العالم الحر بحرية شعبنا الفلسطيني الذي هو الشعب الوحيد في العالم الذي يخضع للاحتلال ما زال إلى يومنا هذا.
حقيقة المقايسة والمقارنة ما بين ما جرى في أوكرانيا وما جرى ويجري في فلسطين كل العالم يتحدث عن ذلك اليوم. لماذا الأمر حينما يتعلق ببلد سوى فلسطين تقوم الدنيا ولا تقعد، ولماذا حينما يتعلق الأمر بفلسطين يسكت الجميع صمت القبور؟ أسأل عن إمكانية أن يتنازل الاحتلال لمطالب الأسرى. اسمح لي أستاذ مصطفى نتوقف عند فاصل للحظات سأعود إليك من بعده لتوقف عن إمكانية تنازل الاحتلال لمطالب الأسرى. نعود لأستاذ مصطفى سلماني ولكم سادة المستمعين رافقنا.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا نتواصل معكم في لقائنا هذا من فلسطين اليوم، وضيفي الكريم الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أستاذ مصطفى، كنا نسأل قبل الفاصل عن إمكانية تنازل الاحتلال لمطالب الأسرى، تفضلوا.
يعني بالتأكيد الاحتلال يعني لن يتنازل بضعة واحدة أو بشكل فوري لمطالب الأسرى. يعني الأسير عندما أخذ إضرار لإيقاف سياسة الاحتلال الإداري شاهدنا عشرات الأسرى يعني تجاوز الإضراب 100 يوم و120 يوما، يعني حتى يصبح الاحتلال يدرك أن الأسير في أي لحظة ممكن أن يستشهد، يبدأ بالتعاطي مع قضيته والاستجابة لمطالب هذا الأسير. وهذه الاستجابة لم تأتي كما قلنا كمنحة أو كهدية من الاحتلال، جاءت بالدم وبالعرق وبالصمود وبالإرادة الذي يجسدها الأسير في منحنته البطولية المسمى بالإضراب المفتوح عن الطعام. والاحتلال تنازل كثير، يعني أكثر من مرة رضخ لمطالب الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى الذين يضربون لفتح إيقاف سياسة الاعتقال الإداري. ولكن الاحتلال كما قلت هو يتعامل مع الفلسطينيين بالمنطق السادي، يعني الاحتلال يحاول دائما أن يتنزل على عذابات الأسرى وعلى عذابات ذويهم. ومن هنا الأسرى يعني يقررون هم يكون لهم برنامجا، وهذا البرنامج يتماهى مع برامج لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية سواء كان في الصف أو في غزة، لكي نكون مساندين ومنظرين إلى قضايا الأسرى وأوضاعهم يعني الإرهاب الذي يقع عليهم، وسياسة الإكمال الطبي الذي لا نريد أن نغفلها. ناصر أبو حميد اليوم المناضل البطل موجود الآن في مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي فاسدا للوعي وفاسدا للذاكرة، وخرجت العشرات من المنفيرات والمناشدات لكي يستجيب الاحتلال بإطلاق سراحه وتقديم له العلاج في المستشفيات الفلسطينية أو في أي دولة أخرى. ولكن الاحتلال كما قلنا يرفض الاستماع ولا يرى أيضا ضغطا من المؤسسات الدولية والحقوقية وخاصة المنبثقة من الأمم المتحدة.
حقيقة أسهل أيضا حول قضية ما يجري اليوم من قبل الاحتلال، الملاحظ أن هذا الاحتلال يلجأ كثيرا إلى عمليات التنقلات ما بين المستشفيات وعيادات السجون، بالتحديد ما تسمى عيادة سجن الرملة. ماذا في لجوء الاحتلال إلى عمليات التنقلات وخطورة ذلك على حياة الأسرى والأسير؟ تفضل.
يعني هذه القضية كانت مطروحة في الفترة الماضية عندما كان الأسرى يعدون إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وهذا هذه النقطة التي طرحتها هي كانت في صلب موضوع الأسرى الفلسطينيين قضية التنقلات، وكان الاحتلال يريد أن يكون هناك كل 6 شهور عملية دورية لنقل الأسرى الفلسطينيين. ولا تدري أنت ماذا يعني تنكيل الأسرى من قبل الاحتلال؟ يعني لو خرجت من سجن إلى المسجد المحتل قبل أن تصل المعتقل الرملة، بمعنى آخر الاحتلال يحاول تطويل الوقت الزمني ويدور حول السجون الإسرائيلية، وعذاب وعذاب عذاب شديد من قبل المحتل الأسير الفلسطيني، ضمن منه أنه بهذه الأساليب وهذه الإجراءات ممكن أن يكسر من إرادته. والموضوع الثاني مهم جدا، يعني دائما الاحتلال يمثل نخبة من الأسرى الفلسطينيين لأنهم يشكلون حالة متقدمة من القتال والكفاح لإسناد الأسرى الآخرين، فدائما الاحتلال يحاول تشتيت القيادات أو الشخصيات الذي ممكن أن تؤثر في الواقع الاعتقالي.
طيب أستاذ مصطفى، الاستناد الشعبي من النقاط التي أود التوقف عندها، ماذا عن هذا الاستناد الشعبي؟ ماذا عن المؤسسات العاملة في شؤون الأسرة؟ هناك أصوات ترتفع تنتقد تواضع الحراك بشأن الأسرة، ماذا عن واقع هذا الحراك؟ تفضل.
لا، أنا بتصور عن قضية الأسرة الآن بدأت تأخذ طابعا مختلفا، وهناك مساندة. صحيح لم يخرج كل الشعب الفلسطيني بالمساندة، هناك يعني أعداد قليلة، ونحن نحاول دائما وأبدا زيادة هذه الأعداد من أبناء شعبنا لكي فقط لا نناضل في الساحة الفلسطينية، بل نوصل الصوت إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى كل العالم، إلى كل المجتمعات الأوروبية والغربية، لنقول لهم أن هناك 5,000 أسير فلسطيني يعانون الويلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأنتم ترضون على حكامكم وعلى زعرائكم أن يكونوا عبيدا وعبيدا من الطراز الأول لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وعلينا أن ننبه أيضا أن تحالف الدول الغربية مع إسرائيل ليس تحالف تجاريا أو اقتصاديا، بل هو تحالف له علاقة بالأيديولوجيا وبالعقيدة. صحيح. وبظهور عيسى المسيح في فلسطين. هذا التحالف يعني عقائدي وليس تحالف مصالح. معنى آخر، الاحتلال بالأمس رأينا المناورات ما بين الإسرائيليين والأمريكيين يحاكوا ضرب المسائلات النووية في الجمهورية الإسلامية، بمعنى آخر كل هذه الحركات وكل هذا الوسائل الذي يمارسها الاحتلال يعني يحاول دائما كسر إرادة الشعوب، ولكن في التجربة العملية إرادة الاحتلال دائما هي التي تنكسر، وإرادة المناضلين دائما هي التي تنتصر.
طيب السمة العامة لحراك اليوم إضرابات فردية، يستثنى من ذلك طبعا حراك الأسرى الإداريين المقاطعون لمحاكم الاحتلال، بماذا تفسرون أستاذ مصطفى باعتبارك أيضا أسير محرر وأيضا عضو في لجنة الأسرى القوى الوطنية الإسلامية، بماذا تفسرون ذلك غياب الحراك الجماعي في قضية الإضرابات؟ هل هي نقطة سلبية إيجابية وكيف؟ تفضل.
هو يعني بالضبط الأفضل لكل الأسرى مبنى كل 10 أيام أو 15 يوم أو شهر أن يكون هناك أسيرا داخلا بإضرابا مفتوحا، هذا بالتأكيد سيضعف الحراك المساند والحراك الشعبي للأسرى للمهاجرين والمساندين وللقوى الوطنية والإسلامية. فلهذا دائما كنا نشر كل أسرانا الإداريين، عليكم أن تبنوا برنامجا وطنيا ونضاليا جامعا عن الصيد الفلسطيني في داخل سجون الاحتلال، والعنوان واضح، كسر سياسة الاعتقال الإداري. يعني بمعنى لا إشكال في موضوع سياسي في الإضراب المصري، لها علاقة بوجود الأسرى في داخل سجون الاحتلال، يعني هذا الاتفاق. ولكن كما قلنا كأنها متحكرة، كأن الشتابات لدى الأسرى يعني غير متوافقة مع بعض الفصائل بشكل مجتمعة، فلهذا يلجأ الأفراد نتيجة هذه الهدوء أو السكينة لدى الفصائل الفلسطينية، يلجأ الفرد الأثير لخوض إضراب مفتوح على الطعام ليقلق صراح ذاته. وهذه السياسة يعني للمناسبة أنا أفضل دائما الإضرابات الجماعية، ولكن عندما يبدأ الأثير بإضرابه الفردي نحن معه وسنقف إلى خلف قضيته ونبقى نواصل حتى ينتصر على هذا الاحتلال، ولكن دائما نحدد نحن الإضراب الجماعي هو الذي ينجز وهو الذي يحقق للأسرى مطالبهم وحقوقهم.
لكن منا كل الشكر والاحترام أستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
الحر أنت تبسم والفجر منك تنسم والشعب صامد أقسم أن ينصر الأحرار.
هذا الظلام زائل جئنا لكم قوافل أسرى الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع قلنا النهار راجع يزين الشوارع ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار. الصابرون عزمهم يطاول السماء جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء جبينهم مرصع يفوح كبرياء. من ثأر أبطال مضوا وتشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة شقوا ظلام الليل هم وقودوا الانتصار. حريتي والشمس في يمناي بالعزيمة لتقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
المناضلون من تحملوا المواجع كل النهار راجع يزين الشوارع ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار.
نعم في ظل هذه الظروف التي تستدعي من الكل دعم حركة كل الأسرى والأسيرات القابعين خلف القضبان في زنازين الاحتلال وهم يخوضون معاركهم بشكل متكرر احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل سجون الاحتلال، فهم نجوم ساطعة في أفق الوطن وقناديل تضيء عتمة فلسطين بأمعائها وبدمائها مسطرين بالجوع والصبر والإصرار صيرورة هذا الصمود الأسطوري، هذه الإنسانية العالية التي تقاتل بكل ما تملك قطرسة الجلاد وعنجهيته بحاجة إلى استنهاض طاقات وسائل الإعلام والجماهير والأقلام الصادقة المخلصة حتى نحفظ فلسطين ونحفظ تضحيات شهدائها ونحفظ تاريخ الحركة الأسيرة ومسيرتها.
أول شيء بنحيي أسرانا الأبطال على صمودهم من الإضراب هذه. طبعا في قصور كبير من التنظيمات على مستوى الشعبي والجماهيري. طبعا كنا نأمل نتمنى إنه يكون في حراك أوسع من هيك. يعني أنا أذكر كوني أنا أسير لي تجربة في انتفاضة 87 كان لما كنا نقدم على خطوة كانت تهب الضفة وغزة على كل المحاور والتصعيد. طبعا الأخ للأسف القيادة الرسمية في رام الله أو في حماس في غزة طبعا مقصرين الطرفين. قيادة الفصائل يجب أنا بذكر في عملية بالثلاثة وثمانين مجموعة من الديمقراطية الفدائيين الناس الشرفاء يعني حاصروا رهائن في الثلاثة وثمانين جابوا الرفيق عمر القاسمي يعني اللي سلموا أنفسهم قال لهم يا أيها الرفاق نفذوا ما جئتم من أجله. كان يجب على مستوى العمل الجماهيري كمان لازم تصعيد العمل العسكري في جنود وتبادل أسرى التصعيد. فللأسف القيادات طبعا عاجزة. إحنا شعب بلا قيادة، شعب بلا قيادة حقيقة.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل مراد زين الدين من غزة على هذه المشاركة. الأخ محمد بدران كتب لنا عبر الواتساب يقول: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعياتها ونتائجها. محمد بدران، لك منا كل الشكر. الأخت أسماء شويكاني كتبت تقول: الخوف على الأسرى لا يأتي من عنجهية العدو الذي يناور ويراوغ حتى اللحظات الأخيرة، لكن الخطر يأتي من خذلان الصديق الذي يتباطأ في الإسناد، كما قالت الأخت الفاضلة أسماء شويكاني مشكورة على هذه المشاركة. خذلان الصديق هو العلة الكبيرة اليوم التي تعاني منها الأمة. أحمد الطراوي كتب يقول: سينتصر أسرانا وسيخسر العدو وليذهب إلى الجحيم. أحمد الطراوي، لك منا كل الشكر أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة.
في البداية نحيي أسرانا الأبطال ونشد على يديهم ونتمنى لهم النصر القريب اللي عودتنا عليه الحركة الأسيري. بإذن الله عمرها ما انهزمت وما انكسرت، دائما منصورة على أعدائها بإرادتها الصلبية وثباتهم. دائما إرادة الأسير الفلسطيني هي اللي بتعلم العالم كيف الثبات وكيف النصر، وهي معلمة للشعب الفلسطيني، لأنه هي القيادة اللي كانت الفصائل الفلسطينية تتغنى في بطولاتها أيام ما كانوا في مجال العمل الوطني على الساحة الفلسطينية. كانت الفصائل الفلسطينية اللي للأسف اليوم متغيبة وناسي أسراها كانت تتغنى في بطولاتهم للسابق على تبني أعمالهم، لكن للأسف للأسف غياب الفصائل الفلسطينية عن الساحة بكافة أطيافها ما هي سائلة ولا قائمة بالواجب أو بالدور اللي مطلوب منها. ومطلوب من الفصائل تتحرك وتكون حراكها بمستوى القيادة مش بمستوى الأفراد، مش بالتصريحات على التلفزيونات وبدنا تصعيد وبتروح على الخيمة. للأسف ما بتلك إلا أهل الأسرى، أمهات الأسرى تبكي تبكي على أولادها.
الأخ كفاح جرادات من الخليل استمعنا إلى مساهمته الصوتية. الأخ عادل بيرقدار كتب يقول عبر الواتساب: الأسير أهلا للعزة والكرامة، الحرية لأسرانا ولا بد للقيد أن ينكسر. الأخ إبراهيم أبو جمعة كتب يقول: اللهم اكتب النصر لأسرانا. منذر تلاحمة كتب يقول: شعب لا ينام الليل دون أن يشعل الأرض ثورة وغضبا وحضورا مزعجا ومرهقا لأعدائه، لابد أن يكون السند الأساس للأسير.
يعني بداية نقول للأسف الشديد وبكل يعني مرارة وحرقة، ما زال هناك يوجد تقصير رسمي واضح، وما زال هنالك حراكات ضعيفة جدا. اليوم نتحدث عن قضية الأسرى، عن قضية الإجماع الوطني بشقي الانقسام في رام الله أو في غزة. في رام الله يقولون نحن مع الأسرى، وفي غزة يقولون نحن مع الأسرى. القضية المتبقية للجامع الفلسطيني، يعني قضية الأسرى الكل مجمع على قدسيتها، ولكن للأسف الشديد ما زال هناك تقصير وتقصير واضح. السلطة لابد من أن تأخذ موقف واضح جدا.
هكذا مستمعينا مستمعاتنا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الذي توقفنا فيه عند الأسرى، معركة الإداري ماذا في المستجدات. ربما بثواني نختم هذا اللقاء ونقول: نعم، على العرب الذين لا يضعون فلسطين ضمن أجندتهم أن يأخذوا من تجربة وصمود الأسيرات والأسرى الأبطال. السلام عليكم.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا. وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا وقوفا وقوفا.